حققت الحلم وطرت وبديت أطير. أنا أنصح حقيقة لأي شخص وأي شاب أو شابة سعودية إنهم يتخصصوا في مجال الطيران.
يعني مثلا أنا وشاب اللي بالاستراحة نقدر نروح لدبي بطيارة خاصة، مو بشرط أن يكون غني.
الحادثة هذه اللي صارت إنه شخص دخل في الليل وطار وطاحت الطيارة، إيش اللي يصير؟
أهلاً، أنا عبدالله المرزوق وهذا بودكاست سوالف ناس، البودكاست اللي راح نتكلم فيه مع الناس حول عالم الطيران، السفر، السياحة وأشياء. ضيفنا في الحلقة الأولى من بودكاست سوالف ناس هو المهندس يوسف حافظ، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق بشركة ناسجت. المهندس يوسف حافظ يحمل درجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة بوردو في الولايات المتحدة الأمريكية. تدرج المهندس يوسف خلال 15 سنة في عدة مناصب كلها كانت في الطيران الخاص. خلونا نتعرف في هذا الجزء من الحلقة عن المهندس. حياك الله مهندس.
الله يحيي، فرصة طيبة.
الله يسلمك. مجال الطيران مجال واسع والكلام عنه وعن تفاصيله يطول جدا. يعني بداية نبغى نتكلم عن حياتك سعادة المهندس وكيف بدأت دخولك لهذا المجال.
نعم، وشكرا على اللقاء الطيب. وحقيقة أنا أول ما بديت في مجال الطيران كان من صغري، من الثانوية العامة، وكنت ناوي على أساس أني أكون طيار.
ممتاز، فحلم الطفولة يعني.
من الطفولة، نعم بالضبط. وبعد أو قبل ما نتخرج من الثانوية العامة تغيرت طموحاتنا شوي، وصرنا نختار تخصص الهندسة وبالذات الهندسة الطيران. جات فرصة أنه نلتحق بجامعة معروفة في أمريكا اسمها جامعة بوردو في ولاية إنديانا، وهي من أفضل الجامعات في أمريكا، وتعتبر يمكن في المرتبة السابعة في الميكانيكال إنجينيرينج، في الهندسة الميكانيكية. واخترنا المجال، جات فرصة للابتعاث والحمد لله بدينا وكملنا 5 سنوات فيها بدرجة البكالوريوس، وبعدها كملنا الماجستير في نفس التخصص.
ممتاز.
والحمد
هندسة ميكانيكية.
هندسة ميكانيكية.
ما دخلت لا مجال هندسة الطيران ولا حققت حلم طفولك.
أبد. هو هي شوف، مجال الهندسة الميكانيكية شبيهة جدا بمجال هندسة الطيران. وتقريبا نفس الكورسات اللي ناخذها في الهندسة الميكانيكية هي نفسها اللي بناخذها في هندسة الطيران.
ممتاز.
نعم.
فأردي في أشياء متشابهة.
في أشياء متشابهة جدا كثيرة، ولكن أعتقد إنه هندسة الطيران تعطي للشخص طموحات أكبر إنه يقدر يتخصص الميكانيكية. إنه يقدر يتخصص في مجالات أوسع ويقدر يتوظف في مجالات مختلفة سواء كان في الطيران أو خارج الطيران. نعم.
فهذه بالنسبة لك ممكن أنها كانت خيار أفضل من أنك تتخصص في مجال محدد ما راح تطلع منه لأي مجال.
صدقت.
آخر.
صدقت فعلا.
بديت بالهندسة الميكانيكية، درست البكالوريوس، بعدها كملت الماجستير. خلال هذه المسيرة كان كل تخصصك، كل نظرتك على الهندسة الميكانيكية.
صحيح.
كيف دخلت عالم الطيران وكيف كانت الفرصة أو الشيء اللي دخلك لهذا المجال مرة أخرى؟
سؤال جيد جدا. طبعا أنا لما كنت في أمريكا كملت هوايتي وهي هواية الطيران كهواية فقط وليس كوظيفة. بديت في عام 2001 أدرس بأن أخذ الطيران كهوبي أو كهواية، وأخذت الرخصة الأولى اللي يسمونها البرايفت بايلوت لايسنس،
أوكي،
اللي هي الرخصة الخاصة للطيران.
حلو. حققت الحلم يعني.
حققت الحلم وطرت وبديت أطير، وحقيقة كانت متعة بالنسبة لي لأني أي فرصة كانت متاحة لي أني أستأجر طائرة خاصة وأطير فيها في أمريكا مع أصحابي في الجامعة أو زملائي أخذتها.
ممتاز.
وكنا ناخذ الطيارة
تقريبا تقدر
أنا أخذت والله شوف أنا بعد ما أخذت الرخصة طبعا كانت في 2001 أخذت رخصة بعدها في نفس السنة يسموها الانسترومنت ريتينج. الانسترومنت هذه تسمح لك أنك تطير داخل السحب. وداخل الـ 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 الأماكن اللي ربما الأجواء فيها متقلبة، فيها أمطار، فيها غبرة، فيها low visibility نحن نسميها بالإنجليزي. فأخذت الإنسترومنت وكانت من أفضل الإضافات إلى رخصتي كطيار، على أساس لو الأجواء تقلبت عليك وانت طاير
تقدر
يمديك
تتصرف.
تنزل
تقدر.
يمديك تتصرف،
عندك الإمكانية،
عندك
يعني
الإمكانية.
مع المواقف.
نعم. بالضبط، عندك الإمكانية أنك تتحرك، عندك الإمكانية أنك تنزل في مطار معين. وتعرف الأجواء في أمريكا تتغير دائما، ممكن الواحد يكون طاير في الجو وفجأة تنقلب عليك ويبدأ الأمطار تنزل أو السحب إنها تكون تحتك فجأة، تمام؟ وانت طاير، فتضطر إنك تنزل بإنسترومنت ريتينج يسموها داخل الأجواء هذه، وتنزل إلى المطار بأمان وفي سلامة والحمد لله.
تذكر ما أن جبنا طاري للطيران، تذكر مواقف معينة صارت لك، أصعب موقف مر عليك كنت؟
والله شوف، أصعب موقف كانت معي، أنا كنت طاير ونازل في مطار شيكاغو، ما هي من المطارات الكبيرة هذه شيكاغو أوهير، ولكن مطار صغير اسمه شيكاغو ميكس فيلد، الآن حولوها إلى حديقة، ولكن كانت موجودة كمطار صغير جنب المكان شيكاغو العاصمة. ونزلنا فيها والرياح كانت عمودية مع المدرج.
حلو.
في العادة الكابتن ينزل والرياح تكون أمامه مواجهة له، ما تكون عمودية عليه، تمام، على الطيارة. ليش؟ لأنك لما تنزل بالطيارة على المدرج تبغى تنزل في نفس اتجاه الرياح بقدر المستطاع. أوكي. إذا نزلت وهي عمودية تضطر أنك تنزل بطريقة معينة ربما تكون خطرة.
حلو.
وكانت الرياح شديدة، يمكن فوق 60 كيلو في الساعة.
كان معك أحد وقتها؟
كان معايا، أتذكر وقتها أصحابي من الجامعة. وكنا نازلين في شيكاغو على أساس نتعشى فيها ونرجع. تمام. هو عبارة عن، هو ميزة أمريكا إنه عندك مطارات صغيرة يمديك تنزل فيها تروح لها، ربما فيها مطعم، ربما فيها مكان ما، يعني مول معين تبغى تشوفه، فيعطونك سيارة أول ما تنزل في المطار وتأخذ هذه السيارة وتطلع. فمتعة كانت حقيقة، بس مرت
بدور لأحد زي كطير.
والله شوف،
كان بطيارة،
كنا نحن والشباب دائما نسويها بيني وبينك، يعني كنا نطلع كل
وانت
ويكند.
الطيار حقيقة.
أنا الطيار، وكنا نتقاسم في تكاليف الرحلة. طبعا نقسمها ما بيننا الأربعة، لأنه هي فيها أربع مقاعد الطائرة الصغيرة، ونطير إلى عدة أماكن، وكانت حلوة. ومن الأماكن اللي طرنا فيها هي ديزني وورلد.
أوكي.
الحمد لله نزلنا من إنديانا وكانت متعة حقيقة، جلسنا فيها 3 أيام.
نرجع للهبوط، كيف كان؟
نعم. الهبوط كان صعب جدا، وما هبطنا في نفس المطار. أوه. غيرنا المطار.
أوكي.
غيرنا المطار، ما تعشينا في نفس المكان اللي كنا متوقعين فيها، غيرنا إلى مطار ثاني المدرج في اتجاه الريح. فالحمد لله فتيسرت.
الحمد لله.
الله يسلمك.
بعد ما أخذت رخصة الطيران تخرجت درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، رجعت تتوظف في مجال الطيران، كيف كان يعني كيف كانت الخطوة هذه وكيف كان الموضوع هذا؟
والله أنا قبل ما تخرجت من الجامعة ما كنت متوقع أني أتخرج في أو أتوظف في مجال الطيران. جات فرصة أنه أحد من الشباب اللي كنا نعرفهم في الجامعة بلغني أنه في شركة اسمها شركة ناس للطيران، وانضمينا واكتشفنا انه في فرصه وظيفيه في مجال الهندسه.
حلو.
فقدمنا عليها وكلموني وقتها الموارد البشريه والمدير العام لقسم الهندسه، وقالوا لي وقت ما ترجع من امريكا على السعوديه تعالوا زورونا على اساس يتقابلوا معي زياره شخصيه. سوينا المقابله والحمد لله بعدها بيومين 3 أيام جات فرصه عمل، وما كان الراتب زي ما أنا توقعته، كان أقل مما توقعته بكثير، ولكن طالما هو كان في نفس المجال اللي فيها هوايتنا ضمينا للشركة وكملنا.
جميل. فأنت بعد ما تخرجت من الهندسة الميكانيكية جاتك الفرصة في طيران ناس أنك تعمل كمهندس في المجال اللي أنت لك شغف فيه ولك يعني مسيرة من زمان، يعني أيام الطفولة وأنت تحلم بالمجال هذا، فأعتقد أنه كانت فرصة جيدة جدا بأنك تجمع بين شغفك وبين مجالك الدراسي.
نعم.
بديت من الزيرو في طيران الناس، والآن أنت يعني تتقلد أحد المناصب القيادية في شركات ناسجت. احكي لنا عن هذه المسيرة، كيف بدأت وكيف أنت تنقلت من يعني من منصب أقل ومن مناصب الـ يعني المبتدئة جدا في الشركة إلى أن وصلت إلى ما وصلت عليه الآن.
نعم، سؤال جيد. أنا زي ما قلنا مسبقا إنه أنا بدأت في كمهندس ميكانيكي وبراتب أقل مما توقعته، ولكن قبلنا بالوظيفة لأن هي هوايتنا. بعدها بسنة ونص،
فهذا تنازل يعني.
نعم، هذا كان تنازل لأنه كانوا زملائي كلهم في مرحلة الماجستير كانوا يستلمون رواتب أفضل، كانوا يشتغلوا مع شركة بوينغ ومع شركات إيرباص ومعروفة وكبيرة،
اشتغلوا في مجال الطيران.
فاشتغلوا في مجال الطيران، نعم. فالحمد لله قبلنا بالوظيفة وبدينا فيها، وبعدها بسنة ونص جات فرصة أو ترقية أني أصير مشرف في مجال الهندسة، وبعدها بفترة جات فرصة أخرى أني أصير مدير قسم الهندسة. وطبعا هذه تنقلاتي ما بين جدة والرياض وهكذا في نفس الشركة بالأصح. وبعدها بفترة الحمد لله أنه جات فرصة أنهم يبعثوني لأمريكا بحيث أني أصير مسؤول على قبول الطائرات الجديدة من المصنع. وكان في مرحلة أنه شركة ناس تشتري طائرات جديدة خاصة طبعا من أنواع الجلف ستريم ومن أنواع الفالكن والهوكر، هذه أنواع طائرات خاصة حنتكلم عليها بعدين. وأرسلوني لأمريكا بحيث أني أكون مشرف ومدير على قبول الطائرات الجديدة من المصنع.
ممتاز.
ووقتها قبلنا يمكن فوق 6 طائرات من شركة جلف ستريم في سافانا في ولاية جورجيا في أمريكا، ونقلنا بعدها على ولاية أركنسو في مدينة ليتل روك، وقبلنا فيها عدة طائرات أخرى، والحمد لله كانت.
إيش كانت المعايير معليش عشان تقبلون الطائرة أو لا؟
والله نحن كنا نحدد، طبعا الطائرات الخاصة تختلف شوية عن المجال الطيران التجاري. الطيران الخاص العميل أو صاحب الطائرة يمدي يختار ألوان الطائرات من الخارج، نوع الكراسي هل هي جلد ولا هل هي قماش، الكنب هل بتحط فيها كنب، هل بتحط فيها غرفة نوم، هل بتحط فيها دش كمثال، إيش أنواع التكنولوجيا اللي بتنحط في الطيارة، هل حيكون فيها إنترنت، هل حيكون فيها تلفزيونات، هل حيكون فيها لايف تي في.
فأنا بفصل الطيارة زي ما أنا
فصل الطيارة زي ما تحب. فبعد ما نفصلها ونختار هذه التفاصيل بالكامل تيجي فرصة الكمبليشنز يسموها بالإنجليزي. الكمبليشنز هذه إنهم يبدأوا يركبوا فيها الفرش، يبدأوا يركبوا فيها المقاعد، يبدأوا يركبوا فيها جميع المتطلبات اللي أنت حددتها في السبيسيفيكيشنز حقت الطيارة. فنحن نشرف عليها بالكامل بحيث إنه نفس السبيسيفيكيشنز اللي مكتوبة على الورقة نفسها بالضبط تكون مطابقة في الطيارة.
جميل.
نعم.
فهذه المعايير أنتوا على أساسها.
نعم. بالضبط.
فأنت بعد ما عملت هنا في 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 طيران الناس جت انتقلت إلى أنك تختار بعض الطائرات وتتأكد من مواصفات اللي أنتوا حددتوها.
نعم، في نفس الشركة. هذه كلها كانت مراحل من بداية وصولي كمهندس طيران إلى مشرف إلى مدير، وبعدين مدير على إشراف الطائرات في الخارج وقبولها من المصنع. رجعنا بعدها طبعا إلى السعودية بعد سنتين في أمريكا، وتركنا الشركة لمدة سنة، وجات فرصة عمل في مجال برضو الهندسة كمدير عام لإدارة الهندسة في شركة أخرى، وبعدها بسنة جات فرصة أخرى أني أرجع لطيران الناس وأغير مجالي إلى مجال المبيعات. والحمد لله كانت بداية طيبة أخرى لي أني أنضم لشركة ناس وأركز على شيء أنا أحبه كشخص وكهواية لي. وحقيقة المبيعات كمهندس كانت متعة، لأنه شخص في المبيعات يفهم مجال الطيران ويعرف إيش هو الطائرات ومن فين تتصنع وإيش أنواعها وإيش قدراتها، ترى تهم الـ VIP وتهم الشخص اللي انت بتحاول توجه له المعلومه بشكل صحيح.
انا كنت هذا اللي بسالك اياه، يعني تخصك هندسه لكنك قبلت بمنصب متعلق بالمبيعات، فهل بحكم انه عندكم خبره في هذا المجال، مجال تصنيع الطائرات، وطلعت انت فتره معينه طلعت على اختيار الطائرات من بعض الشركات المصنعة، هل كان هذا له دور كبير في أنك تدخل هذا المجال؟
يعني؟ أنا أعتقد أنه كوني متواجد في أمريكا ومع المصنعين للطائرات الخاصة أعطاني إمكانيات أعلى أني أثقف نفسي أكثر في مجال الطيران، وإيش هي الطائرات الخاصة هذه اللي نحن بنديرها حاليا، إيش هي ميزاتها، إيش هي إمكانياتها، كم مدى، كم ساعة تطير، كم راكب تشيل فيها، وهكذا. فالمجال هذا الواحد دائما بيتعلم فيه، العلم لا ينتهي لا يوقف أبدا في مجال الطيران الخاص أو المجال التجاري. فالVIP لما نحن نقعد مع اللي هو الشخص اللي بيشتري ساعات مننا أو بيشتري طائرات خاصة وحابب إنه ناس تدير الطائرة له، الVIP هذا يبغى يقابل شخص فاهم في هذا المجال وعارف مجال الطيران ويقدر يرد عليه بأي سؤال واجهه فيها. بعض الأخوان في المبيعات فرضا يقول لك طيب برجع لك، أو إني ما أعرف الإجابة الآن خليني أرجع لك فيها،
فتقلل الفرص للشراء أصلا. حتى
بالضبط، أنت إذا عطيت الثقة للفي آي بي أنه أنت أمامه الآن، أنت في منصب قيادي في شركة معروفة زي ناس جت كمثال، وتعطي له الانطباع أنه نحن عارفين شغلنا في مجال الطيران وعارفين إيش هي أنواع الطائرات اللي متوفرة وإيش هي إمكانياتها، فالفي آي بي يأخذ راحته معك، ياخذ يعرف انه اي حاجه يحتاجها خلاص الشركه هذه حتحلها لي من الف الى ياء.
صحيح، واتوقع انها تعطي انطباع جيد جدا.
نعم.
عن
بالضبط.
عن الشركه وعن الامكانيات اللي ممكن تقدمها لها في طائرتها. فانتوا بالتالي كناس تستهدفون بشكل مباشر طبقه معينه من الناس، تروحوا لهم تعرضون أنتوا الطيارات اللي عندكم، أو كيف تكون الآلية، كيف هم يشترون من عندكم، كيف أنتوا تعرضون، يعني بدنا نعرف تفاصيل متعلقة.
سؤال جيد. هو بشكل عام الطيران الخاص متاح للجميع، سواء كان شخص VIP أو شخص عادي، أي أحد ممكن يستأجر طيارة خاصة. هي طريقة بسيطة جدا، يتواصل مع شركات الطيران الخاص أو أنه يستخدم وسيط يعرف الشركات هذه أجمع، ويأخذ تسعيرات من الوسيط أو من الشركات الطيران الخاص ويبلغهم أنا متجه فرضا من الرياض إلى جدة كمثال، وجالس في جدة عندي اجتماع ساعتين ثلاث ساعات وراجع، فيطلب تسعيرة، يقول طيب أنا عندي خمسة من الناس أو ستة من الناس معي في كمجموعة، ويطلب تسعيرة على الطائرة، وإذا كان في قبول عليها بيكمل ويحجز الطائرة بالأصح. نعم.
يعني ما يشتريها،
ما يشتريها ككل، يستأجرها. نعم. يعني. نعم بالضبط.
كم تكاليف تقريبا؟
هو التكاليف للطائرة تتراوح حسب نوع الطائرة. نحن عندنا تسع أنواع من الطائرات في الشركة، منها الطائرات الصغيرة زي سيسنا سايتيشن إكسهيل تتوسع إلى 6 ركاب، ومنها طائرات أكبر زي البوينغ 767 776، هذه تتاح إلى 44 راكب بالأصح، فيها غرفة نوم وبدروم. نعم بالضبط.
هو الواحد أول ما يجي في باله طيارة خاصة فيجي في بالنا طيارة، يعني ما توقع أنه جاء في بالي أنه فيها 44.
نعم لا، هي شوف الطيارات الكبيرة اللي نحن نسميها زي البوينغ والإيرباص في العادة هي طائرات تجارية، ولكن تتحول إلى طائرات خاصة. كطيران تجاري ممكن تسع إلى 300 راكب أو 250 راكب. صحيح. زي البوينغ 767 أو الإيرباص 330 وهكذا. أما لما تحول وتشيل الكراسي اللي جوتها وتحولها إلى طائرة خاصة،
تحط لك غرفة،
تحط لك غرفة نوم، تحط لك مجلس، تحط لك دش كامل، تحط لك شيف أون بورد زي ما يقولوا، يعني تحط اللي تبيه، كل شيء متوفر. فبالنسبة للطائرات الخاصة هذه الفي اي بي أو صاحب الطيارة هو اللي يختار الفرش، هو اللي يختار ألوانها وأشكالها، وإذا يبغى مجلس يبغى غرفة نوم ما يبغى غرفة نوم فيها وهكذا، وهو اللي يحدد حسب ما هو يبي وأهله يبونه في الطيارة. يعطينا الطائرات هذه ونحن نديرها له.
حلو.
في نفس الوقت هو بيستخدمها للاستخدام الشخصي.
ممتاز.
تمام. إذا ما هو مستخدمها لاستخدامه والطيارة واقفة في الرياض كمثال، فرصة تجي إنه نحن نأجرها له.
حلو.
ونقلل من تكاليفه.
ممتاز.
بالأصح على الطائرة.
ممتاز.
الفي آي بي أو صاحب الطائرة بالأصح بيشتري طيارة صح إنها مكلفة في البداية، ولكن حابب يقلل من تكاليفه، فلما يقلل من تكاليفه يأجرها لغيره.
ممتاز.
يعني عن طريق الشركات مثل ناس جت وهكذا.
والطيارات نعم. تختلف مقاساتها، تختلف أحجامها.
صحيح.
من صغيرة إلى كبيرة.
نعم.
يعني
نعم.
مثلاً أنا والشباب اللي بالاستراحة نقدر نروح لدبي بطيارة خاصة، مو بشرط إنه يكون غني.
بلا شك.
عشان نعم. أقدر أسافر.
بلا شك. نحن كان عندنا شباب يستأجرون طائرات خاصة بيطلعون ويكند إلى دبي.
ممتاز.
يطلعوا الرياض دبي يجلسون يومين أو يوم ويرجعون في الويكند.
ممتاز.
يروحوا الخميس ويرجعون.
أجل نروح إن شاء الله شباب دبي.
لا بإذن الله. بإذن الله. بس شاركوا أنتوا في التكاليف، ما في شخص واحد يتحمل التكاليف.
إيه طبعا لا بتصير قطة بينا. بس كم ممكن
نحن تصير. كنا نحسبها أنا والشباب قبل ما نجي، هي تقريبا الطائرة الصغيرة اللي هي تسع إلى ست ركاب اللي سمينها سيسنا، هي اسم الشركة المصنعة سيسنا، ونوع الطيارة أو موديلها بالأصح سايتيشن إكسل يسموها، تسع إلى ست ركاب.
حلو.
قيمة الساعة أنت تدفع بالساعة ما تدفع بالمقعد، أنت حاجز طيارة كاملة هي لك طول الويكند، تقعد معاك أوكي. في دبي تبغى ترجع بدري تبغى تأخر الرحلة هي موجودة لك.
بديت أحس أن عندي طيارة
نعم.
خاصة.
أنت تحدد وقتك. حلو. هذه ميزتها، ما أنت مربوط بجدول معين أنك لازم تطلع، وإذا راحت عليك الطيارة ولا تأخرت في الطريق وأنت ماشي المطار
يلا خلنا نطلع بسرعة ويلا الأغراض ويلا
بالضبط جمع. نعم لا تأخذ راحتك، تبغى تطول تبغى تتعشى في مطعم وتأخذ راحتك تأخذ راحتك، هذه ميزة الطيران الخاص.
فأنا أستأجر ساعة.
تستأجر بالساعة.
ممتاز.
وحسب تحركات الطائرة، ففرضا رياض دبي خلينا نقول إنها ساعتين كمثال.
حلو.
أوكي. وقعدتك في دبي يمكن يومين كمثال. ممتاز. تدفع قيمة الساعتين.
حلو.
أوكي. تدفع قيمة قعدة الطيارة في دبي اللي هي لها overnight charge نحن نسميها أو قيمة حسب الليلة اللي انت تقعد
يعني
فيها.
ما أدفع بس حق الرحلة.
بالضبط.
أدفع حق قاعدة الطيارة.
قاعدة الطيارة هي محجوزة لك.
حلو.
محجوزة لك ولا أحد يستخدمها. تمام. لمدة يومين، إذا زادت عن يومين أحيانا نحن نرجع الطيارة ونجيبها لك مرة ثانية يعتمد. أو إذا في شخص آخر بيطير فيها في النص يوم الجمعة أو شيء زي كذا بنستخدم الطائرة. بشكل عام أنت حاجز الطيارة بالكامل، فقول إنها ساعتين رايح ساعتين راجع، هذه 4 ساعات. وقيمة الساعة على الطائرات الصغيرة تقريبا 4,000 دولار.
أوكي.
نحن حسبناها إنه رايح وجاي 16,000 دولار كمثال.
أوكي.
أوكي. example بس و 60,000 ريال، فإذا تقسمها على 6 ركاب تكون 10,000 ريال على الركب الواحد.
روح بزنس على.
وإذا إذا حسبتها 5,000 رايح و 5,000 راجع. فبس هي شوف المجال الطيران الخاص بالنسبة للفي آي بي هو ليش يختار الطيران الخاص؟ يبغى راحة البال.
صح.
ما يبغى أحد بجنبه في الطيارة يقعد يسولف معه، يبغى يخلص أشغاله، يبغى يخلص الاجتماعات داخل الطيارة.
أهي.
يبغى يأخذ راحته، يبغى يفكر مع عائلته وهكذا.
ما يزعج الأطفال،
ما يبغى يزعج أحد، يبغوا الشباب يأخذون راحتهم. تماما. أحيانا يأخذ الأصدقاء معه، أحيانا يأخذ عائلته معه، أحيانا الشخص يكون لوحده ومدير مكتبه معه فقط. يعني الطيارة ما تتعبى في العادة، يعني المتوسط من عدد الركاب ما بين 2 إلى 3 فقط،
وفي كل قاعد الباقي
فاضية. بس الشخص اللي يحجز الطائرة يدفعها بالكامل حسب أنظمة الساعات اللي قلنا عليها. ففرضا تبغى تحجز طيارة من الرياض إلى أمريكا وحسبناها، وعندنا طائرات تصل إلى أمريكا، الساعات من الرياض إلى أمريكا تقريبا 13 ساعة كمثال، ورجعتها 12 ساعة، قلناها 25 ساعة. تأخذ الخمسة وعشرين ساعة هذه وتضربها في قيمة الساعة تعطيك قيمة الرحلة بالكامل. فالمجال الخاص الميزة فيها زي ما قلنا إنه الطيارة هي لك، أنت تحدد وقتك وتحدد مسارك وتغير وقتك بكيفك.
ممتاز.
هي محجوزة لك طول الوقت.
حلو. طيب الحين أنا روحت وجيت على كيفي. ممتاز. بعض الوجبات، بعض الأشياء اللي تصير برضو يحق لي أني أطلب الشيء اللي أنا أبغاه.
نعم.
يعني أجيب معي الأشياء اللي أنا أبغاها وأنا أحتاجها ممكن في الطيارة. هل هذا المجال مفتوح يعني بشكل عام؟
بعض الفي اي بيز، انا مخفي عليك، ونحن عندنا شركات تموين في مطارات السعوديه، منها شركه السعوديه للتموين وهكذا، وابو الجدايل بيجيبوا لك الكيترينج او التموين اللي انت تبغاه، وانت واللي انت تختاره بالاصح. بعض الفي اي بيز يقول لك لا ابغى ماكدونالد،
اوكي،
يجيب له ماكدونالد.
تعال.
تمام. يبغى البيك في جدة، غاوي بيك، هو يجيبوا له البيك.
اي والله لازم تسوي دعايه
البيك، يجيبوا له البيك. تمام. فيعتمد على الفي اي بي، انت اللي تختار. بعض الفي اي بيز يبغى ايس كريم معين في الطياره، يقول لك لا ما تجيب لي الا من الهيجن دياز ايس كريم هذه.
اوكي
اوكي. بعض الفي اي بيز يقول لك لا ما ابغى سمك في الطياره، لا تحطوا لي فش ابد، ما يحب ريحة السمك، ما يحب شيء، فما نحط له سمك، نشيلها
طيارته بعد.
هي طيارته. بس بشكل عام إذا ما حددوا التموين أو نوع التموين، نحن بنعطي له شيء اسمه ستاندرد كيترينج، اللي هو التموين الطبيعي أو العادي، منها ساندويتشات، منها شوربة، منها يسمونها بالإنجليزي كولد كانابيز، يعني معجنات بالأصح، فيختار هو ستاندرد.
وش أغرب الطلبات اللي تصير يعني إذا ممكن نتكلم عنها؟
والله
أغرب شيء مر عليك اللي،
والله سؤال جيد. أنا أعتقد إنه أصعب الأشياء اللي وصلت لنا يمكن كيترينج أو تموين طلبوها الفي آي بيز من شركة ما كانت متواجدة في السعودية.
كم كان طالب على الرحلة مطلوب؟
لا هم طبعا الرحلات الميزة فيها في الطيران الخاص إنه أي أحد يبغى يحجز طيارة خاصة ممكن يحجزها قبلها بثلاث ساعات. يعني
بس تبلش بالتموين حقه.
التموين طبعا يعني، شوف إذا طالب شيء خاص في العادة نبلغ ال في آي بي أو صاحب الطائرة أو اللي بيحجز الطائرة إنه يبلغنا قبلها بيوم يومين إنه في عنده طلب خاص. بعض الفي آي بيز في جدة بيطلبون كمثال أتذكر أو هنا في الرياض طلبوا تاكو بيل وقتها، وتاكو بيل كانت موجودة في الرياض مسبقا، يقول لك لا أنا أصر أني يجي لي تاكو بيل، فين جيب له إياها؟ طيب ففي النهاية اضطرينا نجيب له كيترينج من مكان ثاني، بس طلبها يعني. فهذه كانت من الأشياء الصعبة اللي نحاول نبيله إياها. والفي آي بي ما يقبل بشيء اسمه لا، كل شيء نعم،
هذا
هو صاحب الطائرة.
هذا يقود نعم. سؤال ثاني بالضبط. يعني كيف آلية التعامل مع مثل هذه الشخصيات، خصوصا أن حضرتك يعني رجل مبيعات ومسؤول كبير في هذا المجال، فمن أصعب الناس اللي يتوقع أنك ممكن تتقابل معهم أو أنك تتكلم معهم أنه شخص يعني أنا عندي طيارة معينة، عندي مواصفات معينة، أنا أحتاج الشيء هذا في الوقت الحالي. كيف أنت تتعامل مع مثل هالأشياء، وإيش الخبرة اللي ممكن أنت تطلع فيها من تعامل مع مثل الشخصيات؟
هو أهم شيء في مجال الطيران، أول شيء مجال الطيران مجال صغير جدا، أوكي، كل واحد يعرف الثاني، كل واحد يعرف زميله، كل واحد يعرف الشركات الأخرى المنافسة لك بالأصح. فالمجال أو مجال الطيران الخاص تعتمد على الثقة في التعامل والترست يسموها باللغة الإنجليزية. إذا كانت موجودة ومع الوقت الناس يبدأ يعرفوك أكثر وأكثر ويثقون من كلامك واللي أنت بتقوله تلبيه، ويطلب منك شيء تقول له نقدر نسويها ولا ما نقدر، يعني الثقة مهمة جدا في هذه المجال اللي يسمونها تراست. إذا كانت موجودة الشخص بيتوفق وبيتفوق في هذا المجال. إذا راحت الثقة وراحت تراست من الفي آي بي، ما عاد حيتعامل معك في حياته كلها. هذه قاعدة أساسية في مجال الطيران، كل واحد يعرف الثاني، التعامل لابد أن يكون بكل شفافية وكل صراحة وبكل وضوح مع الفي آي بي. الفي آي بي إذا فقد هذه الثقة منك يفقد الثقة منك ومن الشركة اللي انت فيها. فالثقة مهمة جدا 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 بالنسبة للفي آي بي.
جميل. انت تكلمت عن نقطة مهمة، توقع انها يعني مو بس في مجال الطيران، في كل مجالات، الوضوح في التعامل يعني، والثقة أيضا هي مصدر مهم جدا في الحياة بشكل عام. يعني في شيء ممكن يجي في بالي، لو بغيت أنا أستاجر طيارة وأروح لأي مكان، كيف أنا ممكن أتواصل معكم؟ كيف أنا ممكن أحجز؟ لأنه في بعض الأشياء إحنا ما نقدر نوصلها وما نعرف كيف نتعامل معها.
نعم، هو بكل سهولة، نحن عندنا صفحة في الإنترنت اسمها nasjet.com.sa، ممكن أي شخص يدخل عليها ويحجز طائرة خاصة، فيها معلوماتنا، فيها إيميل للشركة. الإيميل هو charter@nasjet.com.sa، أو رقم موحد للشركة، بحيث أنه اللي بيطلب الطائرة الخاصة ممكن يتصل عليها ويستفسر. مقابل الاستفسار، شخص مناسب في الشارتر تيم عندنا اللي هم بيأجرون الطائرات بيرد عليه وبيعطيله تسعيرة، بيعطيله أنواع الطائرات المتوفرة اللي موجودة عندنا اللي available في الرياض كمثال، إذا هو طالع من الرياض بيعطيله التسعيرة نفسها، بيعطيله عدد مقاعد الطائرات المتوفرة. تمام، فإذا كان في اتفاق ما بين اللي بياخذ الطائرة أو بيستأجر الطائرة وما بيننا، بنحجز نحن الطائرة له، بيوقع كونتراكت، عقد إيجار للطائرات، وبيدفع المبلغ المطلوب وبيأخذ الرحلة، بيحضر وقتها على الصالات الخاصة. طبعا الصالات الخاصة هي في كل مطار لها صالة خاصة في العادة، ويطلع منها بالطائرة الخاصة إلى المكان اللي هو يبيها وينزل في الصالة الخاصة هناك. جميل. ويرجع. نعم
جميل. يعني في بعض الأشياء اللي دائما نشوفها في الطيران بشكل عام ومعتادين عليها، توجيهات السلامة والأشياء المتعلقة بالسلامة وغيرها والأمان في الطائرات، إيش المعايير الموجودة في الطيران الخاص؟ هل هي مثلها مثل موجود بالطيران العادي أو في أشياء مختلفة؟
معايير الطيران الخاص هي مثل معايير الطيران التجاري، ويمكن على مستوى أعلى، لأنك أنت بتتعامل مع طبقات أو فئة معينة من الناس ما بيفرطون في موضوع السيفتي، موضوع الأمان أبد. فالأمان بالنسبة لهم أهم شيء قبل الخدمة، قبل الطائرة، قبل أي شيء بالأصح. فالمعايير الطيران في المجال الخاص، أنت عندك شركات لها رخص معينة تسمح لها إنها تدير طائرات، ورخص أخرى تسمح لها إنها تستأجر هذه الطائرات سواء تملكها أو تديرها.
حلو.
فالرخصة اللي تابعة للإيجار الطائرات الخاصة هي مثل الرخصة في الطيران التجاري على نفس المستوى. ونفس الـ 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 الإمكانيات ونفس المتطلبات اللي موجودة. فالسلامة هي أهم شيء بالنسبة للطيران الخاص زي الطيران التجاري. التشيكس اللي بتتعمل في الصيانة على الطائرة بشكل دوري أو سنوي، تراقب من قبل هيئة الطيران المدني السعودي، وإذا كانت مسجلة في دول أخرى هم برضو بيراقبوا هذه التشيكس اللي تتعمل على الطائرة اللي هي الصيانة الدورية للطائرة. نحن برضو كشركة طيران خاص مسؤولين قدام الهيئة العامة للطيران المدني وقدام الهيئات الأخرى اللي مسجلة فيها هذه الطائرات بأن نعمل أعلى معايير للسيفتي وللأمان على هذه الطائرة.
دائما ما كنا نسمع عن حوادث الطيران المتعلقة بالطيران الخاص تحديدا، وآخرها يمكن كانت حادثة اللاعب سالم، واللي كثير منا عرف عنها وسمع عنها. خلونا نسمع رأي المهندس، رأي ضيفنا في هذه الحلقة عن هذه الحادثة وإيش كان أبرز أسبابها. يعني بعض التقارير طلعت من الطيارة ومن الحادث قالوا إنه الطيارة أصلا ما كان فيها صندوق أسود، ولا هم متأكدين من أن الطيار مع رخصة يعني التحليق أو الطيران في الليل أو لا. فمثل هذه الحادثة كيف أنت تشوفها وإيش الأسباب يعني ممكن تكون وراء هذه الحادثة، وخصوصا أنه طلعوا وتكلموا وقالوا أنه ما في صندوق أسود في الطائرة؟ ما أدري، ممكن تطرح الموضوع هذا وممكن تعلق عليه.
هو بشكل عام الصندوق الأسود اللي هم يسمونها بالإنجليزي البلاك بوكس فيها صندوقين، أول شيء وما هي لونها أسود، لونها أورنج والبنفسجي وهكذا. فالصندوق الأسود أول شيء يسجل صوت الكابتن ومعه نائب الكابتن الكوبايلوت نحن نسميه، وأي أحد متواجد داخل الكوكبيت تبع الطيارة. الصندوق الأسود الثاني تسجل الارتفاع الطائرة وسرعتها ومكانها وهكذا،
معلوماتها
بالكامل، أوكي، مسجلة لمدة يمكن 12 ساعة أو 24 ساعة قبل ما تصير الحادثة. بالنسبة للحادثة هذه أو للطائرة هذه الصغيرة المروحية، أنها أعتقد بعض الطائرات الصغيرة زي الطائرات اللي أنا كنت أطيرها في أمريكا لا تتطلب وجود صندوق أسود، أوكي، وبعض الطائرات المروحية الصغيرة اللي فرضا ما تحمل ركاب أو ما تحمل ركاب زي الطيران التجاري إنك تشتري مقاعد على الطائرة، بعض الطائرات الصغيرة اللي تستخدم كهواية للطيران وهكذا، أو إنك تنقل نفسك وأهلك أو وهكذا، لا يتطلب وجود بلاك بوكس فيها. لأنه لو الهيئات كلها أجبرت، هيئات الطيران في أمريكا أو في والمصنعين، لو أجبرت كل شخص أن يكون عنده صندوق أسود في طائرته لكانت مكلفة جدا.
والتصريح للطيران متاح لأي أحد في حال أنه يمتلك مثل هذه الطائرة؟
إذا عنده رخصة طيران زي ما أنا أخذتها اللي يسمونها البرايفت بايلوت لايسنس، يحق له أنه يطير بالطائرة ويسافر فيها ويملك طائرة خاصة. هي طبعا الرخص تختلف عن بعض، ما هي رخصة واحدة، هي تبدأ كبداية بالبرايفت بايلوت لايسنس اللي هي الرخصة الأولى، بعدها تأخذ الكوميرشال بايلوت لايسنس اللي هي الرخصة التجارية، بعضها تأخذ الATP لايسنس اللي هي رخصة الطيارين اللي بيطيرون مع الشركات التجارية للطيران، تمام. فلها عدة مراحل، وكل ما زدت في المراحل كل ما زاد الخبرة، كل ما زاد الثقة في الطيران وهكذا. فبعض الطيارين اللي يطيرون على الطيارات الصغيرة ما عندهم نفس الخبرة اللي بيطيروا زي ما بيطيروا الكباتن اللي على الطيارات التجارية، يمكن ساعتهم أقل، يمكن عندهم أقل من 1000 ساعة طيران كخبرة. أما الناس اللي بيطيرون الكباتن اللي بيطيرون على الطيران التجاري عندهم فوق 5000-10000 ساعة خبرة ككابتن.
ففرق يعني
فرق شاسع
في التعامل مع الأحداث اللي يمكن
نعم تصير. فربما الحادثة هذه اللي صارت إنه شخص دخل في الليل وطار وطاحت الطيارة، إيش اللي يصير؟ أنت لما تطير في الليل ما عندك إحساس إنه فين السماء وفين الأرض، ونحن كبشر لما نقعد على الأرض خلاص نحن متعودين إنه في جاذبية أرضية، الأرض تحتنا السماء فوقنا وخلاص، والجاذبية هي اللي تتحكم فينا. مع الطيران أنت ما تدري، أنت هل أنت طاير بشكل مستقيم ولا طاير لليمين ولا لليسار، ولا طالع ولا نازل. إذا أنت أي طبعاً الإنسترومنتس هذه نحن نسميها موجودة ومتوفرة، وممكن الشخص يقرأ الإنسترومنتس بس ممكن تخرب عليك الإنسترومنتس برضه. إذا صار فيها خلل فني تخرب الإنسترومنتس، تعتمد على اللي موجود برا الهورايزن نحن نسميها، السماء فينها والأرض فينها، وتنزل الطيارة بسلامة. بس في الليل ما بتشوفها، هي كلها شكلها زي بعض. فالبايلوت أو الكابتن نفسه اللي بيطير الطيارة بيجيله شيء اسمه spatial disorientation. spatial disorientation إيش معناها؟ إنه هو ما هو داري حتى بالإنسترومنتس اللي موجودة إذا هو طالع ولا نازل ولا رايح يمين
حتى
ولا
مع
رايح
الجهاز الموجود،
حتى مع الأجهزة الموجودة. يمكن ما عنده الريتينج إنه يقرأ الأجهزة هذه ويطير في مكان مغيم أو مظلم، يمكن ما عنده هو التجهيزات والإجراءات اللازمة والرخص اللازمة. فللأسف بتصير في أمريكا بكثرة إنه حوادث الطيران، يعني بالنسبة للطائرات الصغيرة المروحية اللي يسمونها البرايفت ايركرافت هذه اللي بيملكها شخص معين عنده رخصة، بتصير لأنه ما عنده نفس الخبرة اللي عنده إياها الكابتن العادي اللي بيطير على الطائرات التجارية.
يعني قلة الخبرة وبرضو قلة الإمكانيات، تجهيزات حتى في الطائرة ممكن
صح
هي اللي تتسبب في مثل
بالضبط
هذه الحوادث. كيف شفت المجال بشكل عام يعني من خلال خبرتك؟ كذا احنا جينا نبغى نتكلم عن شباب سعوديين يبغون أنهم يدخلون هذا المجال وأمامنا اليوم تجربة عظيمة جدا في 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 مجال الطيران في الطيران الخاص تحديدا. إيش نصائح اللي ممكن أنت توجهها للناس اللي جالسين يسمعونا اليوم يبغون يدخلون مثل هذا المجال؟
أنا أنصح حقيقة لأي شخص وأي شاب أو شابة سعودية إنهم يتخصصوا في مجال الطيران. نحن عندنا في المستقبل نقص كبير في الطيارين. نحن عالميا مو بس في السعودية، أنا بتكلم بشكل عالمي، ونقص كبير في الفنيين اللي بيصلحون الطائرات، ونقص كبير في الكابين كرو أو الفلايت اتندنس نحن نسميهم المضيفين والمضيفات. الطيارات جالسة تزيد، المجال جالس يكبر مع الوقت، المتطلبات أعلى سواء كان في الطيران التجاري أو الطيران الخاص. فالأعداد الكباتن الآن اللي موجودين ما حيكونوا كافيين إنهم هم يكملوا بنفس النمط ونفس الأعداد إذا زادت الطيارات. فالمجال مفتوح، هي متعة، هي هواية في نفس الوقت. أي أحد يسألك إنك فين تشتغل تقول له أنا أشتغل في مجال الطيران، يبغى يقعد معك، يبغى يسولف معك، تمام. فهي متعة حقيقة يعني. شوف الطيران هي متعة، هي هواية، وإنه شخص يشتغل في نفس المجال اللي هو يحبها.
توقع كلنا يمكن نصارك نبغى نصير طيارين، يعني هذا شيء يولد معنا. يعني أبد. ولد أختي الصغير من الحين يقول أبغى أصير طيار، يا رب أصير طيار. فشيء بالفطرة دائما يجي، خصوصا إنه في شوية غموض، هو يعني إنه كيف أوف أنا أطير، ويعني في من وراها يعني العديد من التساؤلات، العديد من الأشياء اللي أنت ودك تعرف عنها أكثر، يعني تثير الفضول شوي الموضوع.
نعم صدقت. هو بشكل عام، شوف أنا أول ما نويت إني أكون طيار من صغري بديت أطير على السيميليتر، ما كان عندهم سيميليترز على الكمبيوترات والأجهزة. إيه. فأنا أنصح الشباب إذا حبيتوا أنتوا طيران جربوها وشوفوها بالسيميليتر، هذه اللي تركبونها الفلايت سيميليتر على
الجوالات الحين
أو على الجوالات. بالضبط. جربونها، ركبونها عندكم على البي سي في البيت وشوفوا. وأنا أعتقد أنه كل ما الواحد دخل فيها أكثر كل ما تمتع أكثر فيها، وكل ما حابب أنه هو يدرسها أكثر وأكثر وأكثر.
بس دائما مرتبط ترى مجال الطيران، يعني في ناس كثير تخاف منه في الجو. أنا
لا، بس زي ما زي ما تكلمنا، هي معايير السيفتي أعلى جدا من أي مجال آخر. لو تشوف الحوادث اللي تصير مع السيارات، أنت ممكن تخرج الآن.
صح، هذه أتفق معك،
هذه ممكن تخرج الآن ويصير في حادث.
بس نفسيا
أيوه،
يعني
نفسيا أنت في الجو. طيب لو أنت طيار وأنت بتطير، أنت اللي بتتحكم في السيفتي، أنت اللي عارف طيارتك. والسلامة موجودة، أعلى معايير السلامة موجودة في هذا المجال.
يعني خلي الناس كلهم يصيرون طيارين عشان ما عاد يخافون.
أبد ليش لا يعني. نعم بالضبط يعني.
جميل، أنا سعيد جدا صراحة بالحديث معك مهندس. ما ودنا أبد أن احنا نختم الحلقة ونخلص حديثنا، لكن لعلنا إن شاء الله نتكلم في لقاءات جاية وفي لقاءات أخرى عن هذا المجال بشكل أكبر. وفي حال أنه أي أحد حاب يتواصل معك من الناس اللي جالسين يسمعونا، كيف يوصل لك مهندس؟
والله أنا أرحب بأي أحد حابب يتواصل معي. إيميلي موجود مع شركة فلاي ناس، هو yhafiz@flynas.com. وأرحب بأي أحد عنده أي تساؤلات أو أي استفسارات أنه يتواصل معي.
جميل، إحنا إن شاء الله راح نحط إيميل سعادة المهندس في الوصف الخاص بهذه الحلقة. شكرا جزيلا لك مهندس.
شكرا لك.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
وصلنا معكم لختام هذه الحلقة، شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، نتمنى أنكم استمتعتم معنا في هذه الحلقة. تابعونا واعطونا رأيكم حول هذه الحلقة من خلال حساباتنا في شبكات التواصل الاجتماعي على فلاينس. أيضا نسعد بمقترحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني media@flynas.com. حتى الملتقى إن شاء الله في الحلقة الجاية من سوالف.